السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم وصلواتهم وأدعيتهم ومن كان صومه اليوم الأول من شهر رمضان على رأي بعض الفقهاء، فنسأل الله أن يتقبل عمله وصيامه، ومن كان صومه يوم غد على رأي جمع آخر من الفقهاء، فنسأل الله أيضا أن يتقبل عمله وصيامه وقيامه. وفي مستهل هذا الشهر المبارك لابد لنا أن نتوقف عند نقطة مهمة في كيفية استقبالنا لهذا الشهر، فكيف نستعد ونعد لهذا الشهر الكريم؟ هل نشعر أنه ضيف عزيز كريم قادم إلينا، أم أنه يمر ثقيلا على بعض النفوس التي لا تعرف معنى تقوى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يستعد المؤمن لهذا الشهر المبارك؟ لعل أولى الواجبات علينا اتجاه هذا الشهر الكريم هي أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على أن وفقنا لبلوغ هذا الشهر المبارك، ووفقنا ليهل علينا هلاله بالخير والبركة إن شاء الله تعالى. هذا نفسه توفيق إلهي، ولذلك لا بد لك أن تواجه هذه النعمة الإلهية بالشكر، وهذا ما تعلمناه في مدرسة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. فإمامنا زين العابدين عليه السلام كان يستقبل هذا الشهر المبارك بالدعاء، حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، حيث يقول كما جاء في بعض أدعية الصحيفة السجادية: الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمدا منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطهور، وشهر التمحيص يمحص فيه المؤمن تمحيصا، وشهر التمحيص وشهر القيام. فمن أولى واجباتنا إزاء هذا الشهر إذن هو شكر الله، حمد الله على توفيقه ومنه ولطفه علينا. بعد ذلك يجدر بنا كمؤمنين أن نتهيأ مع بداية هذا الشهر المبارك لإعداد برنامج عملي متكامل
يفي هذا الشهر حقه. هذا الشهر له حق عظيم علينا، حتى ورد في بعض الأخبار عن الأئمة من أهل البيت أنه سئل عن رجل كان مسافرا في هذا الشهر فهو معذور في الإفطار وفي مقاربة زوجته، فيسأل الإمام عن هذا المسافر يقارب زوجته في شهر رمضان مع أنه كما قلت معذور في ذلك، فماذا أجاب عليه السلام؟ قال: ما عرف هذا حق شهر رمضان. يعني هناك أدب في هذا الشهر، أن تتأدب بأدب الصائمين حتى لو كنت مفطرا، حتى لو كنت معذورا، لكن أن تتخلق بأخلاق الله، أن تراعي حرمة هذا الشهر المبارك. قال: ما عرف هذا حق شهر رمضان، إن له من الليل سبحا طويلا، يعني يستطيع في الليل أن يقارب زوجته، أن يتناول الأطعمة التي يريد. إذن إزاء هذا الحق العظيم لهذا الشهر المبارك، تعالوا نسأل أنفسنا ما هو البرنامج الأمثل الذي لا بد أن نسير على ضوئه في هذا الشهر المبارك، ليكون في ذلك مرضاة لله عز وجل. هناك برنامج من ثلاثة خطوط لا بد أن نتوقف عندها، ونعتقد أن من أخذ بهذا البرنامج فقد فاز وسعد إن شاء الله تعالى. أولا، الخط الأول هو البرنامج الروحي لهذا الشهر المبارك، وكلنا يعلم أن هذا الشهر الشريف في أيامه، في لياليه، في ساعاته التي هي أفضل الأيام وأفضل الساعات، هذا الشهر المبارك هو أعظم فرصة للقاء الله عز وجل، أفضل الأيام للمناجاة، للدعاء، للقرب الروحي والمعنوي من الله عز وجل. وما أحوجنا جميعا، ولا سيما في هذه المرحلة الزمنية حيث يجتاحنا حالة من الجفاف الروحي، من القسوة، قسوة القلوب، ما أحوجنا إلى زاد روحي. نحن لابد أن نشعر بالعطش للزاد الذي يمكن أن نأخذه في هذا الشهر المبارك. زادنا في هذا الشهر ليس هو المأكولات على أنواعها، وإنما زادنا هو زاد الروح، أن نأخذ زادا روحيا. يؤسفني القول أن الكثيرين منا رجالا ونساء ينهمكون بالاهتمام لإعداد أفضل الوجبات الرمضانية، لأدسم الأكلات الرمضانية، وتنطلق الدعاية الإعلامية عبر التلفاز أو غيره لتتحدثك عن أجود أفضل السهرات الرمضانية الراقصة، أفضل الأعمال الفنية في شهر رمضان، أفضل أنواع المأكولات وأدسم أنواع المأكولات الرمضانية، لتشغل المؤمنين بذلك وتلهيهم عن أفضل الوجبات الروحية في هذا الشهر الكريم. هذا ما علينا أن نهتم به، أن نعد وجبات روحية تملأ عطش أرواحنا ونفوسنا إلى لقاء الله عز وجل. نحن في على مدار العام قد نبتعد عن الله عز وجل، فما أحوجنا لفرصة نتقرب فيها من الله؟ وهل هناك أفضل من شهر رمضان وهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن؟ أفضل فرصة لتهذيب أرواحنا، لملئها بما تحتاج إليه، لنتزود بشحنات روحية تقربنا من الله زلفى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الخط الأول الذي علينا أن نهتم به هو الإعداد الروحي. كيف يكون الإعداد الروحي؟ أشير إلى خطوط عريضة، إلى نقاط عامة. أولا، تلاوة كتاب الله عز وجل، ليأخذ كل واحد منا على نفسه أن ينهي ختمة مرتلة خاشعة لكتاب الله عز وجل، لتقرأ أرواحنا وقلوبنا قبل ألسنتنا. لابد أن تنبعث تلاوة القرآن من الأرواح، من القلوب، ليكون ذلك زادا روحيا عظيما لنا في هذا الشهر المبارك. هذا أمر أساسي. ثانيا، الدعاء، العناية بالدعاء. شهر رمضان هو شهر الدعاء. ساعات هذا الشهر، أيام هذا الشهر، ليالي هذا الشهر المبارك هي فرصة عظيمة لابد أن نستغلها لمناجاة الله، لنتحدث مع الله، لنبث شكوانا إلى الله، نبث إليه آلامنا، أمراضنا، أوجاعنا، همومنا، تطلعاتنا، تطلعاتنا الفردية وتطلعاتنا كأمة. ماذا تواجه هذه الأمة من آلام ومن مصائب ومن مكائد ومن خذلان ومن خيانة من الأقربين قبل الأبعدين؟ لابد أن نتوجه إلى الله لنستمد منه العون كأفراد وكمجتمع، والله هو نعم العون للعبد. شهر الدعاء، فلا نضيع هذا الشهر بالقيل والقال. وبعض الشباب تراه يجلس في ليالي هذا الشهر في المقاهي ليلعب بالورق، أو ليملأ ليله بتدخين النرجيلة أو ما إلى ذلك. ليس هكذا يتعامل مع شهر رمضان. ليس هذا هو حق شهر رمضان علينا، أن لا نضيع هذه الساعات. تبديد هذه الساعات ربما سيكون حسرة يوم القيامة. أن نملأ ساعات هذا الشهر بالنافع روحيا، بتلاوة القرآن أولا، بالدعاء ثانيا، وبالاهتمام قدر المستطاع بالمندوب والمستحب من الصلوات. هناك صلوات يومية لهذا الشهر ولغيره، وهناك صلوات معدة لشهر رمضان. ليحاول كل واحد منا أن يقيم بعض هذه الصلوات. إذا كنت في غير شهر رمضان لا تصلي صلاة الليل، فاحرص في هذا الشهر على أقل تقدير أن تأتي بهذه الصلاة، لأن الله في هذا الشهر قريب منك، قريب من مناجاتك، وأنت ضيفه، ويستحيل على الله أن يرد ضيوفه. هذا هو الخط الأول، الاهتمام بالبرنامج الروحي، وهذا أمر أساسي في هذا الشهر المبارك. الخط الثاني الذي أريد التركيز عليه هو البرنامج الثقافي. شهر رمضان كما هو شهر للتزود الروحي فهو في الوقت عينه شهر للتزود الثقافي، وذلك من خلال أمرين يمكن لنا أن نلتفت إليهما باعتبارهما مصدرين للتزود الثقافي في هذا الشهر المبارك. الأول هو تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن وإن ذكرنا قبل قليل أنها وسيلة للشحن الروحي، لكنها في الوقت عينه أعظم وسيلة للثقافة الإنسانية والإسلامية. في تلاوة القرآن تحصل على ثقافة لغوية وأدبية، فالقرآن الكريم هو أعظم كتاب يمكن أن يعلم الإنسان اللغة العربية وآداب اللغة العربية وأسرار اللغة العربية وفصاحة هذه اللغة. وأذكر أن بعض كبار المسيحيين حدثني، بعض الأدباء المعروفين، يقول عندما كنا صغارا استأجر لنا والدنا شيخا من شيوخ الكتاتيب ليعلمنا القرآن حتى تتحسن لغتنا، وهو يعترف ويقول كل ما لدي من أدب ومن ثقافة فهي من هذا القرآن الكريم. فتلاوة القرآن إذن هي معرفة باللغة، هي تشكل ثقافة لغوية وأدبية، لا سيما في هذا الزمن حيث تراجع دور اللغة العربية. ومن الطبيعي عندما تهون الأمة وتتخاذل فمن الطبيعي أن تتراجع لغتها، لأن القوي هو الذي يفرض لغته. عندما كان المسلمون قوة ذات يوم فرضوا لغتهم على العالم، أما عندما هانوا أصبحنا الآن أمام مرحلة كثيرون من العرب لا يحسنون أن يتكلموا باللغة العربية، واجتاحتنا اليوم عبر وسائل التواصل ما اصطلح على تسميته بلغة الانترنت، لغة الانترنت اللي هي تتكلم بالحرف، تكتب بالحرف اللاتيني كلاما عربيا، وهذا قمة المهزلة في الواقع. لماذا لا نقيم وزنا للغة القرآن، لهذه اللغة التي هي عزنا وفيها كتابنا، نزل بها كتابنا وقرآننا، كل ثقافتنا بهذه اللغة، فلماذا نبتعد عنها؟ عموما قراءة القرآن إذن تعلمنا اللغة العربية وآدابها، وفي الوقت عينه تعلمنا ثقافة دينية عظيمة، فنحن نتعلم عقيدتنا من القرآن، ونتعلم أحكامنا الشرعية من القرآن، ونتعلم مفاهيمنا الدينية من القرآن، ونتعلم أخلاقنا الإنسانية والإسلامية من القرآن، فكله ثقافة. ونتعلم في القرآن أيضا قصص الأمم الماضية، تاريخ منذ ولادة آدم إلى قصص نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء وصولا إلى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. هل أعطينا هذا القرآن حقه في هذا الشهر بقراءة متدبرة متأنية؟ لا يكن كل همك أن تختم القرآن مرة أو مرتين أو ثلاث، بل ليكن كل همك أن تتدبر آيات القرآن، أن تعي آيات القرآن، أن تقرأ القرآن قراءة وعاية وتعيها أذن واعية أن تقرأ القرآن قراءة وعاية، قراءة رعاية، قراءة تدبر، وليس مجرد لقلقة لسان كما يفعل بعضنا بحيث يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاث وإذا سألته عن آية لا يفقه شيئا. هذا ليست هي القراءة المطلوبة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن شهر رمضان علينا أن نعد برنامج ثقافي. قلنا هذا البرنامج الثقافي يتجسد بمسارين: الأول قراءة القرآن، لأن القرآن كتاب ثقافة كما هو كتاب عقيدة وكتاب غذاء روحي. المسار الثاني الذي أشعر أنه يعلمنا ثقافة في شهر رمضان هو أن شهر رمضان كما تعلمون يعتمد حركة القمر، وكل الشهور الهلالية العربية التي تم على ضوئها كل التأريخ الإسلامي تعتمد على أساس حركة القمر. فالصائم الذي يريد أن يعرف متى بداية صومه ومتى تكون نهايته لابد أن يتعرف على الهلال، إما شخصيا أو يرجع إلى أهل الخبرة أو إلى الفلكيين كما نلاحظ اليوم. هذه المراجعة لبداية الشهر ونهايته، لصغره وكبره، لتطوقه وعدم تطوقه، هل ولد، هل تكفي الولادة أو لا بد أن يمضي وقت يصبح قابلا للرؤية أو لا بد أن يرى بالفعل. أصبح الشارع الإيماني يضج بمثل هذه المعلومات، وهذه ثقافة فلكية رائعة نتزودها من حيث لا نحتسب ربما عن هذا الشهر. كما أننا في الوقت عينه نريد أن نعرف متى الغروب لكي نعرف متى يكون الإفطار ومتى يكون الفجر ليكون الإمساك. هذه أيضا ثقافة فلكية يعني يتعلمها الإنسان الصائم. وإجمالا هنا أريد أن ألفت نظركم إلى قضية، وهي أن العبادات الإسلامية أساسا كلها ترتبط بظواهر تكوينية. الحج يرتبط بشهر ذي الحجة كما هو معلوم، الصوم يرتبط بشهر رمضان كما هو معلوم، الصلاة بأوقاتها الثلاث أو الخمس كلها ترتبط بظواهر تكوينية. يعني صلاة الفجر، صلاة الصبح تبدأ عند انبلاج الفجر، صلاة الظهر تكون عند انتصاف الشمس في دائرة النهار، منتصف النهار، وصول الشمس إلى حالة الزوال كما يعبر عنها وهي منتصف النهار. وهكذا المغرب تكون عند غروب الشمس. فالإنسان المسلم من الطبيعي أن يتعرف على هذه الظواهر، متى الفجر، متى الغروب، متى، حتى يعرف أداء عباداته. وحتى إذا يعني تلتفتون إلى هذا المعنى، حتى صلاة الآيات كلها ترتبط بظواهر تكوينية. صلاة الآيات يعني شو؟ إذا حصل زلزلة، إذا في حدث كوني، إذا حصل خسوف، إذا حصل كسوف أو مفزع سماوي كما يقولون، ريح سوداء عمت الدنيا. فكلها يعني عباداتنا كلها ترتبط بظاهرة تكوينية، نعبد الله من خلال هذا الكون وفي رحابه، ونعبده لدى الكثير من الظواهر التكوينية التي تواجهنا. من هنا نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام يستوقفنا كلامه في دعائه وهو يصف الهلال، خاطب الهلال. الإمام زين العابدين في دعائه يقول: أيها مخاطبا الهلال، أيها الخلق المطيع الدائب، دائم الدائب السريع المتردد في منازل التقدير، وقدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، انطلق من منزلة إلى أخرى، المتردد في منازل التقدير، المتصرف في فلك التدبير، إلى أن يقول الإمام وهو يضع نفسه مع الهلال: كعبدين كخلقين منقادين لله. فهذا المعنى الرائع، إنك تتشارك مع كل هذا الكون في التوجه إلى الله. هذا الكون ينقاد لله انقيادا تكوينيا، وأنت تنقاد لله انقيادا إراديا. فأسأل الله ربي، يقول الإمام وهو يخاطب الهلال، فأسأل الله ربي وربك وخالقي وخالقك ومقدري ومقدرك ومصوري ومصورك أن يصلي على محمد وآله، وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها الأيام. هذا فيما يتصل بالبرنامج الثقافي. البرنامج الخط الثالث هو البرنامج الاجتماعي، وأذكر نقاطا سريعة سائلا لي ولكم التوفيق في هذا الشهر المبارك. بالإضافة إلى البرنامج الروحي والبرنامج الثقافي الذي لا بد أن نوليهما أهمية في هذا الشهر المبارك، هناك برنامج اجتماعي بحيث نتواصل مع الآخرين، نتحسس بآلامهم، بمعاناتهم، بالسعي في قضاء حوائجهم، بزيارتهم، بالعمل على بلسمة جراح المحتاجين. هذا الشهر، شهر الصيام، لا بد أن يعلمنا الإحساس بالآخر من عيال الله. لذلك ترون أن أول عمل يقوم به الإنسان صبيحة يوم العيد هو الفطرة، حيث يقول لله: يا رب، أنا صمت لك 30 يوما وهذه زكاة أعمالي أقدمها لعيالك، فكيف إذا كان ذلك في هذا الشهر المبارك؟ ومن هنا نجد أن الروايات والنصوص الدينية تؤكد على التالي: أولا، صلة الأرحام في هذا الشهر، ومن وصل فيه رحمه، يقول النبي الأكرم، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. من منا ليس بحاجة إلى رحمة الله؟ رحمة الله قريب منا، صل رحمك يصلك الله برحمته يوم تلقاه. اثنين، الصدقة، زيارة، صلة وصدقة. في الحديث عن رسول الله في خطبته الشهيرة: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. إحساس بالآخر، إحساس بالفقراء، بالموجوعين، بالمتألمين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يعبر عن هذا البعد الاجتماعي في شهر الصيام: إفطار الصائمين. من السنن النبيلة التي يحث عليها الإسلام أنه يدعونا إلى أن يعني قدر استطاعتنا نعمل عزيمة إلى بيتنا مع مجموعة من أهلنا من إخواننا من الفقراء من المحتاجين. هذه سنة لطيفة تحث عليها الروايات عن النبي، الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته. فعنه صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة. عتق رقبة شيء عظيم، عم تحرر عبد. يقول: من فطر صائما كان له عند الله ثواب عتق رقبة. وبعد: ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قد يقول قائل منكم: معقول يعني فطر صائم هالقد؟ الله كريم يا جماعة، الله كريم واسع المغفرة. الله كأنما يريد منا خطوة صغيرة ليغدق علينا بنعمه وأفضاله، فلا تستكثروا نعم الله ورحمة الله. من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. فقيل: يا رسول الله، شوفوا المسلمين كيف كان حالتهم، وليس كلنا يقدر على ذلك، مش قادرين نفطر واحد. الآن بعض الناس بيشكوا من الفقر، لكن اذهب إلى الزبالي اللي بيلقوها بالقمامي بتشوف بقايا الطعام ربما تطعم أفرادا من الناس. ليس كلنا يقدر يا رسول الله. فقال: اتقوا الله ولو بشق تمرة، اتقوا النار بشربة من ماء. ما أعظم هذه الرحمة الإلهية. أخيرا، النقطة الأخيرة في هذا الخط الاجتماعي: الإحسان إلى الضعفاء. كثيرون منا اليوم عندهم خدم في بيوتهم، أن تحسن إلى هؤلاء في هذا الشهر، أن ترحمهم. عنه صلى الله عليه وآله: من خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه، عن الخادم اللي عندك، خفف الله عليه حسابه يوم القيامة. هناك خط رابع لا يسع الوقت للحديث عنه، وهو الخط وهو البرنامج الأخلاقي في هذا الشهر. كيف تكون أخلاقنا في هذا الشهر؟ البعض منا أنه صايم بيجي على البيت مستنفر على زوجته وأولاده أنه أنا صايم. هذا لم يعرف معنى الصيام. الصيام يعلمك الأخلاق، أن تهذب أخلاقك. آمل أن نوفق لبيان هذه النقطة بشكل أوسع في وقت قادم، وصلى الله على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.